نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه دورة علمية جديدة، وهي الدورة العلمية 36 بعد 104، والمقامة في يوم الخميس الموافق 5 من شهر صفر لعام 44 و400 وألف، وهي تتضمن عدة وقفات. الوقفة الأولى مع المجموعة 16 من مختصر تفسير العلامة السعدي رحمه الله تعالى، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. قال العلامة السعدي ورحمه الله تعالى في هذه الآية: دلالة على عدم تحريم كثرة المهر، مع أن الأفضل واللائق الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في تخفيف المهر. ووجه الدلالة أن الله تعالى أخبر عن أمر يقع منهم ولم ينكره عليهم، فدل على عدم تحريمه، لكن قد ينهى عن كثرة الصداق إذا تضمن مفسدة دينية وعدم مصلحة تقاوم. ثم قال: أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، فإن هذا لا يحل، ولو تحيلتم عليه بأنواع الحيل فإن إثمه واضح.
نعم، يبقى تضمن كلام العلامة السعدي رحمة الله عليه مسألتين. المسألة الأولى: هل ثبت في الشرع حد لأقل المهر وأكثره؟ وبين رحمه الله تعالى أنه ليس هناك دليل على تحريم كثرة المهر ولو بلغت ما بلغت. فلو أن رجلا أصدق امرأة 1,000,000 فليقال هذا حرام؟ 2,000,000 10,000,000 أليقال هذا حرام؟ لم يرد في الشرع ما يدل على تحريم. دليل ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وأتيتم إحداهن قنطارا. والقنطار في اللغة العرب يطلق على المال الكثير، مال الكثير، الشيء الكثير، هذا يطلق عليه قنطار، وهذا يدل على الكثرة. والله قال: وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، يعني إن آتيتم المرأة وأصدقتم المرأة المال الكثير فلا يجوز أن تستحلوا منه شيئا ولا أن تأخذوا منه شيئا. فقول الله عز وجل: وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، دليل على الإباحة، إذ لو كان هذا محرما لما حذر الله سبحانه وتعالى من أن تأخذ منه شيئا. وبهذا يرد على بعض الناس الذي يأتي لأثناء المهر فيضع مهرا مثلا، وهو القائمة الموجودة الآن، فيكتب مثلا القائمة 1,000,000 جنيه، وبعدين إذا أنه حصل بينه وبين زوجته خلاف وحصل انفصال وتنازع في الحقوق، يأتي يقول: يا شيخ، هل في قائمة 1,000,000 جنيه؟ يا شيخ، هل في ينفع كده؟ يا شيخ، مش النبي صلى الله عليه وسلم حث على قلة المهر وإلى آخره، ينفع يا شيخ؟ الشيخ ماذا يقول؟ قال: ينفع، ينفع أنك تفعل هذا ويجب عليك الالتزام بهذا، فمن الذي قال لك وقع المليون جنيه الآن؟ ينفع يا شيخ؟ خليها كده يا أخي. الآن يقال ينفع يا شيخ؟ وأين الشيخ قبل هذا؟ لا، هو المقصد يعني أن الهوى ده بيجي على السماعة، خليها زي ما هي، بس أنت خليها بس زي ما هي. تمام، خلي الجهة دي مثل الإخوة مثلا، خليها مثل الإخوة بس وخلاص، بس ده تمام. فإذا إذا أنت وقعت على نفسك وكتبت على نفسك مهرا كثيرا وجب أن تلتزم به، ولا يجوز أن تنقص منه. فليس أن تجعل مليون حراما ولا أن تجعل 100 جنيه حراما، والمسلمون على شروطه. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج، هذا أعظم ما توفون به من الشروط، ما استحللتم به الفروج. فأنت استحللت فرج هذه المرأة بماذا؟ بأنك كتبت على نفسك 10 أفدنة. طيب خلاص، إذا كتبت على نفسك 10 أفدنة وجب الالتزام بذلك، لأنك استحللت فرجها بذلك، إذن يجب عليك أن توفي بهذا. ولو أنك كتبت 100 جنيه وحصل الطلاق، لا ينبغي المرأة أن تأتي وتقول 100 جنيه يا شيخ، صار مهري 100 جنيه، أنا أطالب ب 100 جنيه، من الذي وافق على ذلك؟ أنت. يبقى إذن ليس هناك حد لأقل المهر ولا لأكثره. هذا بالنسبة لمعرفة الحكم الشرعي من جهة القضاء. أما البعد الثاني، الحكم الشرعي من جهة الديانة، فإن الشارع قد حث على قلة المهور وأن يرحم بعضنا بعضا. أنت اليوم تأخذ 500,000 لابنتك، وغدا ستدفع 1,000,000 لولدك، ولو أنك يسرت علي غدا سيسر على ولدك، وبالتالي تحصل البركة. وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر برجل دفع مهرا كبيرا قال: فكأنكم تقطعون من عرض هذا الجبل. كان الواحد بيروح إلى الجبل يقطع المال ويجي يعطيه. فمن الأساس الشارع يدل على اليسر في المهر، ومعلوم أن قضية المهر وغلاء المهور أدى إلى مفاسد عظيمة جدا، منها العنوسة، ومنها عدم قدرة الشباب. ولهذا كثير من الشباب إذا عجز عن الزواج لجأ إلى إفراغ شهوته بالطريق المحرم، ولا زال الشيطان يغري الناس بمثل هذا. هذه تقول: أنا لست بأقل من فلانة، وهذا الرجل يقول: ابنتي ليست بأقل من فلانة، ويرفع بعضنا على بعض، حتى وصل الأمر إلى ما لا طاقة لكثير من الشباب به، وبالتالي سدت منافذ العفة والحلال. لكن ذا حكم جهة الديانة ومن جهة وصية الشارع. أما من جهة أحكام تترتب كحكم قضائي، فالمسلمون على شروطه. أنت كتبت على نفسك قائمة بمليون جنيه، بل مليون جنيه، ادفع 10 أفدنة، ادفع 10 أفدنة. ما يقال وقتها: هل تأخذ المرأة كذا وكذا؟ أنت اشترطت على نفسك هذا. ولهذا الله عز وجل قال: وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، وشيئا نكرة في سياق النهي، فلا تأخذوا منه مسبوقة بمن، الدالة على العموم في أعلى صوره، أي لا تأخذ منه قرشا، لا تأخذ منه غبارا، لا تأخذ منه ضرة. مليون إلا جنيه ما يصلح، قائمة بأثاث إلا طبق ما يصلح، لا بد أن تعطيها إياه، فلا تأخذ منه شيء إلا أن تطيب نفسها بذلك. قال الله سبحانه وتعالى: فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. إن طبنا لكم عن شيء من نفسا فكلوا هنيئا مريئا. وفي هذا إشارة إلى أن المهر حق المرأة ليس حق الولي، حق المرأة. فإن كانت المرأة بالغة مكلفة فالمهر له 100,000، له الذهب، له. لا يجوز أن يأخذ الأب 100,000 ويجهز الإبنة ولا كل الإبنة شيء من ذلك، المهر لها. فلا تأخذ منه شيء، أتأخذون وبهتانا مبينا. فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوها نئة مريان. وقبلها: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. وإضافة الصدقات أي المهر للمرأة إضافة تمليك، أي أن المرأة تتملك ذلك، ولا يجوز لأحد أن يأخذ ذلك منها إلا بطيب نفس. هذا الحكم الأول. طيب، الحكم الثاني قال: في قول تعالى تأخذون وتنون إثما مبينا فإن هذا لا يحل، ولو تحيلتم عليه بأنواع الحيل فإن إثمه واضح، لا تأخذون بهتانا وإثما مبينا. فدل هذا على أن ما يؤخذ من مهر المرأة بهتان، كذب، افتراء، إثم مبين واضح، فلا يجوز الإنسان أن يأخذ ذلك منه شيئا. طيب، مسألة تتعلق بهذا مهمة حتى نعرف عند النزاع. المهر يستقر للمرأة كاملا بأحوال، ما هي؟ أولا بالدخول، إذا دخل بالمرأة وبنى بها فإنه وطلق يستقر المهر كاملا. ثانيا بالخلوة المأمونة، إذا كان عاقدا ولم يبني ولكن خلى بها خلوة مأمونة فإنه يستقر المهر كاملا. ثالثا بالوفاة، فإذا مات الرجل أو مات المرأة استحقت المهر كاملا، لكن لو طلق قبل الدخول وقبل الخلوة فإن لها نصف المهر. قال تبارك وتعالى وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. طب لو أن الرجل دخل بالمرأة ثم وجدها مثلا ليست بكرا، أو قد ولدت المرأة ولدا لأقل من 6 أشهر مثلا وأراد أن يطلق لذلك، نقول المهر قد استقر له حتى مع هذا حتى مع هذا. لكن لو أن يضطر المرأة لأن تفتدي نفسها منه بأن تتنازل، له أن يضطر المرأة أن تفتدي نفسها منه وتخلع نفسها وترد عليه مهره. أما إذا وجد فيها عيبا فإنه ودخل بها وجد فيها عيبا فإنه يعود بمهره على من غره، لكن المهر أيضا مستقر له، استقر له المهر ثم يعود على من غره بذلك الولي إذا كان عالما بذلك. نعم. يعني تقصد بالبناء يعني أخذ إلى بيته
وقت البناء،
يعني أخذ في بيته،
أخذ بيتي وأغلق عليها الباب وقبل أن يأتيها قالت له ذلك.
نعم، إذا خال بها الخلوة المأمونة استقر المهر، لكن كما قلنا في هذه الحال يقول لهم أنتم حصل كيت وكيت وكيت وتنازلوا بطيب نفس، تنازلوا ما تنازلوا فإنه يضطر المرأة، أي أنه يضرها بإمساكها وتركها معلقة وتزوج غيرها حتى تفتدي نفسها منه. طالما خلى خلوة مأمونة، طالما أنه خلى بالخلوة المأمونة هما في بيت هما في غرفة هما في كذا، فقضاء الخلفاء على أنه يستقر لها المهر كاملا. لكن استقرار المهر كاملا لا يمنع، إذا كان الرجل قد ظلم لا يمنع أنه يضطر المرأة إلى أن تفتدي نفسها. أما إذا لم يكن هناك سبب ومصوغ فلا يجوز أن يضطر المرأة إلى أن تخلع نفسه. لو امرأة دينة صالحة والرجل عنده فجور وأراد أن يضر المرأة ضررا تقول خذ ما دفعته وطلقني، فهذا آثم. لكن لو اضطرها هنا فقد اضطرها بحق، إذا منع الولي أو منعت المرأة إعطاء والتنازل عن المهر والأشياء التي أتى بها. نعم.
شيخنا في بلاد الأعاجم لا يكتب قائمة، في بلاد الأعاجم إخوانون يعني يسألون، المرأة يدفع لها الزوج $1,000 وهي تشتري به المطبخ والزوج يجهز شقتها وكل الأغراض، لكن الذي يكتب لها هو هذه $1,000. فعند الفراق
المهر حسب عرف البلد، حسب ما الذي يدخل في المهر وما الذي يدخل. الآن لو عندهم العرف إن المهر هو الأثاث، هو اللي هي مكتوب لها فقط مثلا، أيا كان يرعى في ذلك إلى العرف. عرفهم تقول ماذا؟
الزوج يدفع للزوجة $1,000.
نعم.
وهي تشتري مطبخ به.
تمام.
ثم هو جهز شقته من أثاث كامل.
فين بقى مهره؟
هو هذه $1,000 فقط.
$1,000. نعم. طب عندهم العرف لو حصل فرقة،
لو حصل طلاق ايه اللي بيتنصف قبل الدخول وبعد الدخول بتاخذ ايه؟ ده بيرجع للعرف، ده بيرجع فيه العرف، ينظر الى عرفين اهل كل بلد عرف. احنا مثلا في ناس تسمي الشبكه مهر، في ناس تسمي الشبكه هدي، والمهر اخر حسب العرف، هذا يرجع فيه حسب العرف. المهم ما استقر لها مهرا هذا الذي يتنصف عند الفرقه قبل الدخول او تاخذه كاملا بعد الدخول. نعم. اي نعم، لكن المعنى صحيح، يعني ورد في ذلك جملة احاديث تدل على التيسير والحث على ذلك. حديث عند مسلم كأنكم تقطعون من عرض هذا الجبل، احاديث في معنى هذا ورد فيها حديث، لكن ما يحضرنا صحته، لكن اكثرهن
ضعيف
مهرا او حول هذا ضعيف.
نعم شيخ.
له طرق ولا شيء؟
ابحث ان شاء الله.
نعم يحتاج بحث، ما اذكر، لكن عموما في ذلك احاديث من جهة المعنى، المعنى مقرر. نعم. اي نعم نعم يحتاج جمع. نعم.
قال تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: أما المحرمات بالرضاع فقد ذكر الله منهن الأم والأخت، وفي ذلك تحريم الأم مع أن اللبن ليس لها إنما هو لصاحب اللبن، دل بتنبيهه على أن صاحب اللبن يكون أبا للمرتضع، فإذا ثبتت الأبوة والأمومة ثبت ما هو فرع عنهما كإخوتهما وأصولهم وفروعهما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فينتشر التحريم من جهة المرضعة ومن له اللبن كما ينتشر في الأقارب وفي الطفل المرتضع إلى ذريته فقط، لكن بشرط أن يكون الرضاع 5 رضعات في الحولين كما بيانت السنة.
نعم. رضاعة عندك انت؟ لا عندك. هذا في التحريم بالرضاع، فالآية ذكرت المحرمات بالنسب، وذكرت المحرمات بالرضاع، وذكرت المحرمات بالمصاهرة، فالتحريم بالنسب هذا يكون إلى أبد، والتحريم بالرضاعة هذا بسبب الرضاعة، بسبب ليس بسبب النسب، بسبب الرضاعة، وهذا تحريم له شروطه، منها أن تكون الرضاعة في الحولين لقول الله عز وجل: والولدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فالرضاعة التامة ما كانت في الحولين، وما زاد على ذلك فليس من الرضاعة الشرعية. وقول الله عز وجل: وحملوا وفصلوا 30 شهرا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الرضاعة من المجاعة، وقال: ما أنشز ما أنبت اللحم وأنشز العظم فإنه يحرم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا كله يدل على أن الرضاعة المؤثرة في التحريم ما كانت دون الحولين. وما ورد في حديث سالم فإن جماهير أهل العلم على أنها قضية عين كانت خاصة بسالم، وهو ما جاء في الصحيح في مناقشة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، وما ذهب إليه أزواج النبي، وهذا قول الجمهور إلا عائشة رضي الله عنها كانت ترى أن الحكم يتعدى سالما، وهو ما رجح شيخ الإسلام، لكنه جعلها قضية حال وليس حكما عاما ولا قضية عين. ما الفرق بين قضية العين وقضية الحال والعموم؟ قضية العين تختص بسالم يبقى لا يقص عليه أحد، قضية الحال تنتشر في من حاله كحال سالم، طفل صغير تربى في بيت حتى صار كأنه ابن تماما للمرأة، فلما كبر وكذا وحصل العلم بذلك فماذا تصنع المرأة وماذا يصنع هذا؟ فللمرأة أن ترضعه لأنه صار كأنه ابن، فيكون هذا كحال سالم. ليس أن المرأة تأتي بواحد كبير من أي مكان وترضعه، لا، هذا ما يجوز، لأن ما في رضاعة بعد سنتين. لكن يجعلها قضية حال من حالوك حال سالم، ينشأ في بيت ويصبح كابن ثم بعد ذلك كبير فترضعه. ده اللي بيعمم الحكم من قضية العين إلى قضية الحال. قضية العين يبقى قضية الشخص، قضية سالم. قضية الحال قضية الصفة، أي أن من كان وصفه وحاله كحالي سالم يتعدى الحكم. قضية العموم هذه تكون عامة للأمة، ويقال بناء على أن النبي أمر بإرضاع سالم، فهذا يدل على أن الرضاعة في الكبر تثبت، وهذا يكون عاما في كل كبير. والصحيح من هذه الأقوال ومذهب إليه الجمهور أن الرضاعة إنما تكون في الحولين، وذلك للنصوص الواردة التي ذكرناها، وأن تمام الرضاعة يكون إلى الحولين. الشرط الثاني أن تكون الرضاعة 5 رضعات، فإذا رضع أقل من 5 لا تثبت الرضاعة، وهذا الصحيح لحديث عائشة أيضا في الصحيح، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهن 5 معلومات. و 3-4 كل هذا 1-2 ما يثبت به التحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد. نعم، معلومات، وبالتالي تكون متفرقات، هذا الصحيح. لكنهم اختلفوا في حد الرضعة، هل الرضعة هي المصة؟ بمعنى الولد على الثدي فيرضع ثم يترك، ثم يعود يرضع ثم يترك، ثم يعود يرضع ثم يترك. فمن أهل العلم من قال هذه 5، طالما ترك الثدي وحده وعاد يبقى هذه رابعة. ومنهم من قال بل الرضعة في العرف، خذ رضع الولد فترضعه لما يشبع خالص، ترك الثدي ما ترك كذا وبعدين كده رضعته مرة وبعدين مرة ثانية. ولهذا لو سألنا المرأة انت رضعتها كم مرة، تقول لك مثلا 3 أو 4 باعتبار الايه، باعتبار المرة بمجموعها. وهذا هو الصحيح، ان الرضعة هنا المراد بها الرضعة العرفية الكاملة، وليس المصة، وليس المصة، وإنما الرضعة في العرف. فإذا رضع 5 رضعات ثبت التحريم بذلك. طيب، من الذي تتعلق به أحكام الرضاعة؟ الذي يتعلق بأحكام الرضاعة الآن 3: من رضع، ومن رضع منها، وصاحب اللبن الذي كان سببا في الرضاع، اللي هو الزوج. إبراهيم رضع من خديجة الذي زوجها، التي زوجها محمد. إبراهيم رضع من خديجة صار ابنا لخديجة. ماذا نصنع؟ نجيب إبراهيم نضع في أسرة خديجة ويصبح ابنا من أبناء خديجة. طيب، أبوه من؟ أبوه محمد. يبقى أصبح هذا أباه وتلك أمه، وسائر الإخوة والأخوات إخوة له. طيب، محمد تزوج امرأة أخرى وأنجب أولاد، أليس أولاد محمد الآخرون هؤلاء هم إخوة لأولاد محمد الأوائل؟ فكذلك أيضا في الرضاع، إنما الرضاعة تحرم ما يحرم الناس. تتزوج امرأة ثالثة، تتزوج امرأة رابعة وأنجب، كل دول إخوة من ماذا؟ من أب، إخوة من أب، فيدخل الرابع من هذه المرأة فيكون أخا لكل هؤلاء، لأن لبن الفحل تنتشر معه الحر. طب الأم تزوجت غير هذا الأب مثلا رجلا آخر وأنجبت من هذا الرجل آخر، يصبح أولادها إخوة لأم ليس لأب، لأن لبن الفحل ليس منه. فإنما تحرم الرضاعة ما يحرم النسب، ما يحرم النسب، هذا في العموم إلى بعض حالات ذكر الفقهاء نادرة، لكن عموما إنما الرضاعة تحرم ما يحرم النسب. طيب، إبراهيم الذي رضع صار أخا لأولاد فاطمة لأولاد خديجة. طب أخو إبراهيم، أخو إبراهيم ليس أخا لهؤلاء. ليه؟ لأن ما في سبب يلحقه بخديجة، ما رضع. وعليه ابن خديجة، بنت خديجة، لو أراد أخو إبراهيم أن يتزوجها جاء، ما في مال. ما يقولون كيف يعني هذا أخو إبراهيم وإبراهيم أخو كذا، يبقى إذن هذا لا. هنا الرضاعة سبب في التحريم، فالسبب يقتصر على من أتى به ولا تعدى. ولهذا أبو إبراهيم له أن يتزوج بنت من هذه البنات اللي هي أخت ابنه، فلا يقال هذا أب بناء على أنه أبو إبراهيم يكون أب كذا، لا، هذا تحريم بسبب الرضاعة. ولهذا يقتصر الحكم على من رضع ومن أرضعت وصاحب اللبن فينتشح. طب ابن إبراهيم، أما تزوج ابن إبراهيم، ابن إبراهيم يكون عم، تكون عمته من؟ بنت خديجة، وهكذا. ولهذا هذا عموها من الرضاعة، هذا خالوها من الرضاعة. أحد الإخوة، أحد الناس من جيراننا، وجد لقيطة، فجاء لنا عندي لقيطة كذا كذا، أعمل إيه؟ قلت له أول حاجة الآن حتى ما يكون في حرج، شوف هذه البنت طريق زوجتك. قال لا ما، لا ما في. قلت له شوف أي حدث رضاعة بحيث يحصل التحريم. هو له أربع ذكور، فأحد أولادي كان أنجب قريب زوجته ترضع، زوجة أحد ما ترضع، فرضعت من ماذا؟ من زوجته، أصبح هذا أبا له، يبقى هي ابنة هذا، وأصبح الذكور ماذا؟ أعماما له، يبقى من هذه الجهة خلاص، من هذه الجهة تم الأمن من هذه الجهة. يبقى بقى مسألة الايه؟ النسب، اللي هم بيفعلوا الآن النسب. طبعا النسب هذا لا يجوز، لكن من جهة التحريم أصبح كل في البيت ماذا؟ دي خالتها ودي عمها وده أبوها، ما عادش في حرج لأنها تكون من الأسرة وتنكشف على هؤلاء الذكور، لأنهم أعمام لها. يبقى هذا الذي يراعى في مسألة الايه؟ تحريم الرضاعة، وأن هذا الأمر ينتشر بهذا السبب الذي حصل، إنما يحرم رضاعي أو يحرم رضاعي ما يحرم من الناس. نعم.
حديث شيخنا ضعف الشيخ الألباني في رواية الغليل،
أيوة،
والضعيفة وضعيف الجامع، وذكر حديثا آخر يغني عنه، قال ويغني عن هذا الحديث حديث عائشة الآخر بلفظ إن من يمن المرأة تيسير خطبتها وتيسير صداقها وتيسير رحمها، أخرجه ابن حبان والحاكم وغيرهما بسند حسن كما بينته في الإرواء.
جيد، نفس المعنى. نعم. أحوال ما فيش إشكال، هو هذا التحريم والتحريم. طبعا طبعا، اذا ميز مع التمييز، مش ما يكبر بس، مع التمييز ميز ما ينبغي انها تنكشف عليه، ما ينبغي انها تنكشف عليه لانها ليست محرمة عليه. الان هو مثل ولدها في عمر ولدها، لكن هو اذا ميز خلاص دي احكام بغض النظر عن الصغر والكبر، هذه احكام. نعم.
قال تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. قال العلامة السعدي قد قال الجمهور إن قوله اللاتي
غفور. نعم، ايش عرفه؟ خلاص هذا محمد عبد الله عبد الغفور عبد، وهكذا. ليسوا إخوانا، هو بينشأ إنهم دول مش إخواته، ده مثلا فلان الفلاني وده وهو فلان الفلاني. لكن مثلا يجوز للمصلحة إخفاء إن هو لقيط أو شيء، لكن مثلا ممكن يعني للمصلحة يقال مثلا كان أبويني هنا بس كذا أو هاجروا مكان تاني أو ماتوا، إذا كان ممكن يكون فعلا أبوه أمه ماتوا أصلا. نعم، ما فيش إشكال يعني استعمال حيلة شرعية في هذا محافظة على نفسيته ما في مشكلة. بيرفضه، لازم ينسب إليك. ده امتى؟ بقاله كم سنة؟ كويس والله. الرجل هذا حاول قالوا لا، يا إما تكتبه باسمك أنت واسم الأم يا إما هذا. تمام. تمام. كان ولده عليه وعلى وضعنا. نعم ده اللي موجود. جيد، هذا يبقى ده شيء طيب جدا. نعم، قد قال الجمهور.
نعم. قد قال الجمهور ان قوله التي في حجوركم قيد خرج مخرج الغالب لا مفهوم له، فان الربيبه تحرم ولو لم تكن في حجره، ولكن للتقييد بذلك فائدتان.
طيب، يعني معناه هذا قصد الشيخ لا مفهوم له، يعني لا مفهوم له مخالفه، مفهومنا مفهوم مخالفه اللي بينفيه، لان قول الله عز وجل وربائبكم اللاتي في حجوركم، الربيبه يعني بنت الزوجه، لو تزوجت امراه لها بنت، اللاتي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، هذه من جمله المحرمات. طب السؤال، لو كانت الربيبة بنت الزوج ليست في حجري، فمعنى ذلك أن مفهوم النص أنها تكون حلالا، فهل يعمل بهذا المفهوم؟ قالوا لا، الجمهور على أنه لا مفهوم له، يعني لا مفهوم مخالفة له. ومفهوم المخالفة عند الجمهور معتبر، لكن يستثنى منه أحوال، منها إذا خرج مخرج الغالب، كل مراد أنه خرج مخرج الغالب فانه لا يعمل بمفهوم المخالفه، لان الغالب ان الربيبه في الحجر، ده الغالب. فلما قال الله تعالى وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم، لان ده الغالب، هذا هو الغالب، وليس ان الحكم يتعلق بهذا. كذلك ايضا اذا خرج مخرج الكفره، كقول الله سبحانه وتعالى استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، هل معنى ذلك لو استغفر النبي 80 مرة يغفر؟ لا، لكن كما تقول أنت لو جتني 100 مرة مش معطيك شيء، هل معناها 101 تعطي؟ فمفهوم المخالفة عند الجمهور معمول به خلاف الأحناف، لكن له ضوابط، من هذه الضوابط إذا خرج مخرج الأغلب فلا يجوز. كذلك قال الله تبارك وتعالى أفلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لا تأتي أنت تقول فلما كان من عند الله ففيه اختلاف قليل، لا اختلاف فيه البت. نعم، طيب لماذا بقى قيد الموضع هذا وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم؟ لماذا لم يقل الله وربائبكم من نسائكم؟ ما معنى، ما فائدة التقييد بالتي في حجوركم؟ ما الفائدة؟ قال
ولكن للتقييد بذلك فائدتان، إحداهما فيه التنبيه على الحكمة في تحريم الربيبة، وأنها كانت بمنزلة البنت فمن المستقبح إباحتها، والثانية فيه دلالة،
يعني هذه في حجر كلمة البنت، أنت جبت المرأة ومعها بنتها من الصغر، تقول لك إيه؟ تقول لك مثلا يا أبي أو كذا، من باب يعني أبوة الحنان وأبوة المودة، لأن ما في إشكال لو الواحد قال مثلا مثل ما احنا ننشأ يابا فلان، هو عمك اصلا، لانه يطلق على عم هذا اب، اتبعت مات اباء ابراهيم واسحاق ويعقوب، فجائز، لكن هذه ليست ابوة النسب، هذه لا تتعارض مع النصوص الشرعية في نسبة الانسان الى غير ابيه. فإنها من الكبائر. لكن انتبه، نسبة، نسبة يعني، يعني تصبح أنت هشام ابن غانم البيلي عمي. لا ما يصلح، ما يصلح إن هشام ابن غانم البيلي، لكن هشام ابن فؤاد البيلي اللي بيقول عمي غانم إيه، يا أبي يا أبي يا أبي، وهكذا. هذه أبوة التحنن والمودة وكذا، هذا لا بأس. واضح يا إخواني؟ يبقى في فرق بين، لأن بعض الإخوة ممكن يعني إيه بالمسألة هذه قد تختلط عليه ويقول لا ما تقول، هذا أبي ادعوهم لآبائهم وأقسط عند الله. أنت هذا أبوك؟ لا، إذا ما تدعى لغير أبيك. صح، ما تدعى لغير أبيك، أنت ما تدعى الآن لغير أبيك، أنت تدعى إلى أبيك، تنسب إلى أبيك، لكن هذا من باب ماذا؟ التلطف والتودد مما جرت به العادة حتى من أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فيبقى إذن وربائبكم اللاتي في حجوركم، البنت لما تكون في حجر واحد من الصغار كأنها ابنته تماما، كيف تتزوجها؟ نعم. ومعلوم أنه مثل هذا يمنع الميل، حتى كثير من أولاد العمومة اللي يبقوا مع في بيت واحد ما بيفكرش، يفكر انه يرتبط باي بنت في البلد، ولا تأتي في ذهني ايه البنت اللي تربى معها في البيت، يقول ده اختي انا هتزوج، ما فكرش اصلا، يعني لم يفكر ان يتقدم ايه بحكم ماذا؟ الخلطه من الصغر. نعم.
والثانيه فيه دلاله على جواز الخلوه بالربيبه وانها بمنزله من هي في حجره من بناته ونحوهن.
نعم.
والله اعلم.
نعم.
قال تعالى والمحصنات.
طبعا في قاعدة إخواني بارك الله فيكم في مسألة وفي دلالة على جواز الخلوة بالربيبة، يعني بنت الزوج، انتبهوا بارك الله فيكم، هناك أمر يتعلق بالمحرمية، فهذه محرمة علي لأنها ابنة زوجتي مثلا، هذا بعد ينظر إليه من جهة المحرمية. هناك أمر آخر ينظر إليه من جهة الفتنة، الفتنة، فإن كان يقع افتتان بالربيبة فلا يجوز أن تخلو بها ولا أن تعاملها معاملة البنت. هذا المنع هنا من جهة إيه؟ من جهة محرمية، يا حرام عليك، لكن وقع الافتتان، هذا إنسان عنده مرض، ولهذا هذا الحكم حتى مع البنت من الصلب، حتى مع المحارم. فمن وجد في نفسه افتتانا بأحد فما يقول هذه من محارم أو لا، ما يجوز حتى ولو كانت ابنته، هذا من جهة الخلوة. فالخلوة لا تجوز بالمرأة إذا لم تكن محارمك، هذا واحد، فإن كانت محارمك يجوز الخلوة. طيب ده بالنسبة للحكم من جهة ماذا؟ المحرمية. نأتي الحكم من جهة أخرى، من جهة الافتتان. الأمر هذا لا ينظر في محرمية أو غير محرمية، أختك من الرضاعة لكن يقع بها فيه، أختك من النسب، ابنتك. وأظن سبحان الله المصائب اللي بيسمع عنها الناس يعني أكثر من أن نصرح بها في هذا المكان، مما يدل على هذا. كما أن النظر أيضا يتعلق به جهتان، نظر من أجل عورة، فالأجنبية عورة ما تنظر إليه، والمحرمية كانت محارمك تنظر إليه، لأنها ليست بالنسبة لك عورة إذا أظهرت حدود ما تظهره لمحارمها. طيب لكن لو وقعت لو وقع افتتان فيمنع من أجل الفتنة، يبقى هناك نظر يمنع من أجل عورة وبالتالي يباح مع المحارم، وهناك نظر يمنع من أجل فتنة وبالتالي يحرم ولو كان مع المحارم. فينظر في هذا الأمر، ومن هنا كان عدم جواز النظر إلى الأمرض، ذكر إذا كان يقع الافتتان به. ولهذا المنع من أجل الفتنة أعم من المنع من أجل العورة، من يجد فتنة أيما شيء يقع به افتتان يحرم النظر إليه، لو بهيمة أي شيء يقع الافتتان به يحرم النظر إليه، لأن الله عز وجل قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فكما أن الشهوة ما تجوز إلا مع هذا المحل الذي أذن الله به فكذلك ما يفضي إلى هذه الشهوة يحرم تحريم الوسائل. فأرجو الانتباه لهذه المسألة، هذه المسألة مهمة جدا، وهي ما يتعلق بالافتتان، فإن الافتتان أعم من جهة ماذا المحرم. كذا يقول هذا رجل مع ابنتي أخي، سبحان الله ده بنته، لكن هذا رجل مريض، في ناس مرضى مرضى، في ناس مرضى. نعم الله المستعان. نعم حول الحجاب. نعم طيب، تأخذ قواعد الأول، تأخذ قواعد قبل الجواب. القاعدة الأولى حينما أتي أنا أستدل على شيء لا أجعل دليلي محل الاختلاف، يعني ما أتي في مسألة أستدل فأقول مثلا قياسا على نقض الوضوء بأكل لحم الجزور، وأنت تستدل قياسا أصلا أنا مخالفك فيه أصلا، فانت لما تأتي تستدل تستدل بمتفق عليه، ما تستدلش بمختلف فيه، لأنه لن يسلم الخصم لك بذلك. فهو بيقول إذا كانت المسألة من أجل مثلا الوجه والافتتان تم عندنا الإماء بيكشفه، أصلا مسألة الإماء يكشفه دي مسألة محل إيه؟ محل معترك عند الفقهاء. أي إمام هيكشفه؟ أي إماء بيكشفه؟ يكشفه إيه؟ ولهذا لابن تيمية وابن القيم كلام ماتع جدا جدا في هذه المسألة، وهو أن هذه الأمة لا ينبغي لها أن تظهر ما قاسم بها، وأن هذا إنما هو مقيد للدليل الذي لم يأتي الدليل بأنها مثلا تكشف الوجه وغير ذلك. فإنه إذا كان المرأة الأمة، هذه الأمة فرق بين عورتها في صلاة وبين عورتها في نظر، فمال بعض الفقهاء إلى أن الأمة كالحرة في هذا، يبقى ده موضع أصلا معترك. وطبعا بعض العلماء يقول لا تختلف الأمة تكشف ولا تفترق عن الحرة في هذا، وإذا معترك رجعوا فيها كلام الشيخ العثيمين وبينقل كلام العلماء في الشرح الممتع. هذا مسألة. المسألة الثانية والقاعدة الثانية، التماس العلة في الحكم شيء طيب، لكن أعظم العلل في الامتثال ورود النص، أعظم العلة في الامتثال ورود النص. ورد النص سمعنا أطاع، تبين العلة أو لم تبين لي العلة، العلة التماسه من باب العلم وده شيء طيب، أما من باب العمل متى ما بلغك النص قلت سمعنا أطاع. مثل ما كان معنا في اليوم يا فاروق لما كان أخي بيقول وقوف المرأة في منتصف الرجل في منتصف المرأة في علة كذا، لو أن العلة النبي وقف، النبي صلى على المرأة فقف في الوسط والرجل عند رأس، هو ده بس، هذا تعبدي. طيب ممكن نلتمس علة الأمر التعبدي مثلا، هذا ما في إشكالية، لكن الامتثال متوقف على ماذا؟ بخلاف الحكم المتوقف على العلة. هذا الذي يقول في العلماء الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، في حكم مستقر لكن ما الحكمة، وفي حكم متوقف على العلة، فيكون البحث في العلة هنا البحث لإيجاد الحكم، إنما الحكم الثابت، الحكم الثابت هذا الحكم الثابت أعظم العلل فيه سمعنا وطعنا، أنت تمتثل. بعد ذلك عرفت العلة أو ما عرفت، نصصت على العلة، جزمت بالعلة أو كانت محل الظن، دي مسألة إيه أخرى. زي زمان لما كانوا بيقولك كده الخروج ده معلل على السلاطين، ده معلل بالمصالح والمفاس، يعني لو استطعنا نحن نقول للحاكم إركن كده حاكم ألمس شكرا أجيب لكم حاجة ساعة مثلا يعني ولا حاجة، خلاص ممكن في الحالة ديت نزيح إبراهيم ونجيب الشيخ الإمام محمد، طالما إن فيش مفسدة، لكن أترطم مفسدة لا يبقى بلاش. لا، هذا الأمر ماذا؟ الشارع نهى عنه وأمر بالصبر، لأنك حينما تأتي إلى هذا السلطان وتقول له كذا وتعزله، وقد يشعر بضعفي مثلا أو كذا، فتأخذ منه هذا الحكم سطوة وتجيب أصلح واحدة، تجيب عمر بن الخطاب. جرأت الناس بهذا المبدأ عن عمر بن الخطاب، أيضا إحنا مش عجيبنا عمر بن الخطاب، يا عمر بن الخطاب ابتعد عن الحكم، ما كل أحد يرضى بعمر بن الخطاب. يبقى أنت بتؤسس إيه؟ مبدأ الفساد. فإحنا عندنا ما في شيء اسمه الحكم الإيه؟ المعلل. وهذا كان المأربي لما نزل إلى مصر أشهر القاعدة دي، أشهر قاعدة إيه؟ الإجماع المعلل، أي أن الإجماع معلل من صاحب مفسد. الآن أبو الحسن المأربي أخذ رسالة الدكتوراه في إيه؟ في تحريم الخروج على الحاكم الظالم، فيش إجماع معلل، شبهات. نعم، شبهات الخوارج تزيل خروج الحاكم الظالم، الرد عليه، وده مستل من كتاب له أصلا في تحريم الخروج. يعني هو له كتابين، كتاب أصل وبعدين تفرع عنه أخذ منه فصل والشبهات، أصبح دلوقتي ما شاء الله تبارك الله الرجل السلفي الذي يرد على هذا. طب والتركة القديمة، تركة مصر لسه ما زال أهل مصر يدفعون الفواتير من شباب، ودعوات توقفت، ومفاهيم اختلفت، وصدور أغيرات، وبعد ما كان الجميع بيأكل من إناء واحد صار لكل واحد إناء بيأكل فيه. من الذي تسبب في هذا؟ تسبب في هذا أقوام لم يتقوا الله سبحانه وتعالى، ولم يرعوا في منهج النبي صلى الله عليه وسلم وصحبته إلا ولا ذمة. أو كلما عنا لواحد أن يكتب حقا بعض باطل أصل له يكتب خلاص، لا، قبل أن تكتب انظر يا تركة القديمة اخرج منها، لأن مذهبك ما هو، الأول ولا الثاني؟ الأول كان على وجه والثاني على وجه، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، أنا كنت منحرفا، كنت ضالا، كنت على منهج الخوارج في كذا، وها أنا رجعت إلى السنة. هذا يشكر، لا شك أنه يشكر، وجزاه الله خيرا إذا رجع إلى السنة بعدما أوضحها، لأننا عرفنا الآن أن ما كان عليه الأول هذا باطل، وما رجع إليه بعد ذلك هذا هو الحق. الشاهد يعني أنه أعظم علة في التعامل مع النصوص الشرعية الامتثال. قال تعالى وما كان للمؤمن والمؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. نعم،
كان ابن القيم في الإماء.
نعم،
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين: وما تحريم النظر إلى العجوز الحرة الشهواء القبيحة وإباحته إلى الأمة البارعة الجمال فكذب على الشارع.
نعم،
فإن حرم الله هذا وأباح
يعني هذه كونها أمة، وهي أمة جميلة جميلة، نقول ننظر لها الوجه، وإنما العجوز الحرة ما يجوز النظر إليها، فيقول هذا
فكذب على الشارع. فإن حرم الله هذا وأباح هذا، والله سبحانه إنما قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، لم يطلق الله ورسوله للأعين النظر إلى الإماء البارعات الجمال. وإذا خشي الفتنة بالنظر إلى الأمة حرم عليه بلا ريب، وإنما نشأت الشبهة.
انتبهتم يا إخوان بارك الله فيكم، انتبهوا لبعد الفتنة والشهوة وبعد العور، فإن كل ما يقع الإفتان به حرام، كان إلى رجل، كان إلى أمرض، كان إلى بهيمة، كان إلى أي شيء، كان إلى محارم، يبقى الأمر أعم. نعم،
وإذا خشي الفتنة بالنظر إلى الأمة حرم عليه بلا ريب، وإنما نشأت الشبهة أن الشارع شرع للحرائر أن يسترن وجوههن عن الأجانب، وأما الإماء فلم يوجب عليهن ذلك، لكن هذا في إماء الاستخدام والابتذال. وأما إماء التسري التي جارت العادة بصونهن وحجبهن، فأين أباح الله ورسوله لهن أن يكشفن وجوههن في الأسواق والطرقات ومجامع الناس، وأذن للرجال في التمتع بالنظر إليهن؟ فهذا غلط محض على الشريعة. وأكد هذا الغلظ أن بعض الفقهاء سمع قولهم إن الحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها، وعورة الأمة ما لا يظهر غالبا كالبطن والظهر والساق، فظن أن ما يظهر غالبا حكمه حكم وجه الرجل، وهذا إنما هو في الصلاة لا في النظر.
أعد الجزئية هذه.
قال فهذا قال وأكد هذا الغلط أن بعض الفقهاء سمع قولهم إن الحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها، وعورة الأمة ما لا يظهر غالبا كالبطن والظهر والساق، فظن أن ما يظهر غالبا حكمه حكم وجه الرجل، وهذا إنما هو في الصلاة لا في النظر، فإن العورة عورتان، عورة في النظر وعورة في الصلاة، فالحرة لها أن تصلي مكشوفة الوجه والكفين، وليس لها أن تخرج في الأسواق ومجامع الناس كذلك.
نعم، ففي فرق بين عورة تكون في الصلاة لا حكمها وعورة في النظر. الحرة مثلا في الصلاة تظهر الوجه والكفين، لكن في خارج الصلاة يعني عند الرجال تغطي، لأن هذا من أجل النظر، ولهذا لو صلت بحضرة الرجال تغطي وجهها. نعم.
قال تعالى والمحصنات.
نعم. في ايه؟ لا في الصلاة يعني؟ لا لا ولا خارج الصلاة. نعم. لا أتكلم في مسألة ان عورتها ما خفي، يعني هذه يجب انها تستر. نعم.
والمحصنات، قال تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما. قال العلامة السعدي رحمه الله فيها دلالة على أنه لا يزوج غير العفيف، لقوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك.
دليل ذلك محصنين غير مسافحين، ولهذا لا يتزوج الإنسان، الرجل لا يتزوج الخبيثة، والتي يرجع خبثها إما إلى الشرك ولا تنكح المشركات حتى ومن، وإما إلى الزنا والفجور، لقول الله عز وجل الزاني لا ينكح إلا زانية مشركة، والزانية لا ينكح إلا زانية مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فالرجل لا ينكح الخبيثة إما أن يرجع خبثها إلى الشرك ولا تنكح المشركات، أو يرجع إلى الزنا وحرم ذلك على المؤمنين. والمرأة لا تتزوج الخبيث الذي يرجع خبثه إما إلى الشرك وإما إلى ماذا؟ إلى الزنا. ولم يستثنى للرجل من المشركات إلا المرأة من أهل الكتاب وإن كانت مشركة، لكن الله أباح الزواج بهن بشرط أن تكون محصنة، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، المحصنات والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين كتب من قبلكم. محصنة لابد أن تكون عفيفة، لابد أن تكون بحجاب، لأن الحجاب هذا عند النصرانية وعند اليهودية وعند المسلمة، لكن وقع عندهن التراخص كما وقع عند المسلمات في ذلك. تكون محصنة ليست معروفة بالزنا، ومع ذلك غاية الأمر الإباحة وليس الاستحباب، ولهذا عمر رضي الله عنه نهى بعض الصحابة عن نكاح الكتابيات. ليس نكاح تحريم، ولكن الأولى أنت ليه تروح تذهب إلى كتابية ليست على دينك تعلم أولادك كيف، لكن إباحة، الإباحة هذا مباح، بس الشرط في الإباحة المحصن. نعم. قال لا ينبغي للرجل أن يتزوج غير العفيفة، ولهذا لا بالنسبة لغير العفيفة، وبالنسبة لغير العفيف، غير عفيف ليس كفءا للعفيف، تبقى ابنته مستقيمة وتزوجها واحد غير عفيف معروف بزينة معروف بكذا، هذه المكافأة في الدين شرط، أما المكافأة في النسب، أما المكافأة في الوضع الاجتماعي هذا ما يلزم ولا يشترط، ولكن مكافأة في الدين. فلا تزوج المسلم بمشرك ما يجوز، ولا تزوج العفيفة بالفاسق، ولا تزوج السلفية بالمبتدع، ما يكون عندك بنت تزوجها صوفي، ولا عندك بنت تزوجها حزبي، ولا عندك بنت تزوجها خارجي، ولا بنت تزوجها أشعري أبدا. احنا أصلا طينهم في المجتمع لما نسبوا كمان واجيبوا بيتي، احنا ما فيش، سبحان الله، وراه ما نصلي ولا نتخذ بطانة ولا نحضر عرسة ولا نحضر مئتمة ولا نحضر كذا، فيكون صهري، هذا مستحيل، هذا مستحيل. نعم. وبالتالي كما قال سلف: من زوج كلمته أو ابنته مبتدعا فقد قطع رحمها. فين فعلا هذا؟ أنا أهجره إن قامت عليه حجة ولم يرجع أنا أهجره، فكيف أصاهره؟ نعم. ثم هذا يؤثر، يعني أخبرني بعض الإخوة إن يعني قريبة له متزوجة من جهادي تأثرت به، فقه الجهاد وما الجهاد وتكفير حكام، بسبب رجل مع امرأته أقرب شيء الفكر، يعني هذا هيجامعها جسدا ولا يجامعها فكرا ولا يقنعها اليوم ولا غدا. ولهذا أبيح للرجل أن يتزوج الكتابية، لكن لم يبح للمرأة أن تتزوج الكتابي، وذلك أن الرجل مؤثر، الرجل مؤثر، فيرجى أن تزوج الكتابية أن تسلم، لكن لو تزوج الكتابي يرجى أن تتنصر. ولهذا لا يتزوج، لا يزوج الرجل ابنته مبتدعا، ولا يتزوج الرجل مبتدعا ويقول بدعوة أنا أدعوها إلى السنة وإن شاء الله بإذن الله أنا معه وأدرس كتب السنة وكذا، لعلها ترجعك عن مذهبك. ولهذا عمران بن حطان كان على السنة، فلما تزوج امرأة من الخوارج القعدة ماذا كان؟ صار خارجيا، هو مادح عبد الرحمن قاتل علي، هو مادح، مادح هو عمران بن حطان من الخوارج القعدة، خوارج القعدة اللي هم يزينون الخروج ولا يقاتلون، جالس بس يأصل يجوز الخروج على الحاكم الظالم. كل هؤلاء الذين يأصلون يجوز الخروج على الحاكم الظالم، هؤلاء من الخوارج القعدة يزينون الخروج ولا يقاتلون، كما قال الذهبي في الحسن بن صالح قال: إمام لولا تلبسه بدعة، وكانت بدعته أنه يرى الخروج على أمراء زمانه، مع أنه لم يقاتل بسيفه، ما راح ميدان ولا قاتل سلطان، ومع ذلك السلف حضروا منه. ولهذا لما أرسل إلى سفيان يقول: إن أخاك الحسن يسلم عليك ويقول إنه على الأمر الأول، قال: ما بال الجمع؟ يعني ماذا لا يصر للجمع وراء أئمة الجو؟ فما بال الجمع؟ نعم. كل شيء بطل، هذا خبث، خبث في الاعتقاد، خبث في الأخلاق، خبث في الأقوال. يعني القول الأظهر عند المفسرين: الخبيثات الخبيثين وكذا، يعني الأقوال الخبيثة اللي منها أقوال الشرك ومنها أقوال الباطل وكذا للخبيثين، أي لا ينطق بهذا إلا من هو أهل لذلك. نعم. والله يقول: خاطب ربك عز وجل، قل له لماذا؟ لأن هذه الكتابية عندها دين، معتقد فسد كأنها مستثناة، فهي مشركة. طب احنا بنقول ايه؟ نعم. ما تسأل السؤال يعني واضح. نعم. لكنها أقرب من الوثنية، وبالتالي هذه ممكن تكون أرجى في إسلامها، لأنها تتفق معاك في الأصل، ألا وهو الإيمان بالنبوات، لكن الوثنيات ما عندهن ذلك. نعم. بخاري لا، والله هذه هدية لو ثبت هذا. ده مين بيقول هذا؟ لا دي تحتاج تتبع بقى، اجمعها لنا، اجمع هذا، لا بس تتبع حتى الغيره. ها؟ تمام. طيب جمع فيها كده، جمع في عمران. نعم.
ذهب شيخنا يقول في عمران،
ايوه،
عن ابن سيرين قال: تزوج عمران خارجية وقال سأردها، قال فصرفته الى مذهبها فذكر المدائني وأنها كانت ذات جمال وكان دميما فأعجبته يوما فقالت أنا وأنت في الجنة لأنك أعطيت فشكرت وابتليت فصبرت.
نعم.
قال تعالى ومن لم يستطع
مؤثرة. هذا الرجل تزوج امرأة خالط امرأة لم يخالط شيخا، كيف لو خالط شيخا من أهل البدعة؟ هذا خالط امرأة تطبخ تكنس تنظف وهي على مذهب من عمرضي، فكيف إذا خالط شيخا؟ يستدل ويلبس ويدلس، ومعلوم أن الطالب أضعف ده الغالب، ومعلوم أن الطالب لا يجلس إلا عند من يثق فيه فيكون مستعدا لن يتقبل منه. فإذا كان هذا يا أخوان الإنسان بيتأثر بمن يخالطه ولو من الحيوانات. النبي قال ألا إن الغلظة في أهل من؟ الإبل، والرقة في أهل الغنم. اللي مع الغنم بيرعى الغنم تجد عنده رقة، حبي مأمأ طولناها مأمأ يعني حاجات كده، لكن اللي مع الإبل ها حدا عايز كمال كمال أجسام ده ها ها كده على طول. فالنبي كما في الصحيح قال ألا إن الغلظة في أهل الفدادين وكذا أهل الإبل أهل، إنما الرقة في أهل الغنم. فإذا كان الإنسان يتأثر بالبعير بالبعير يرعاه فكيف بالشيخ يثني ركبتيه أمامه؟ كيف هذا أخوان؟ ومن هنا لا يجوز تلقي العلم عن أهل البدع البتة ولا السماع. صدق أيوب لما قال له رجل البدع تعالى وكلمك كلمة، قال ولا نصف كلمة ولا نصف كلمة. ابن سيرين لما دخل عليه وقال نقرأ عليك الآية رجاء من البدع، قال لا، قال نقرأ عليك الحديث، قال لا، ثم قال إما أن تقوم وإما نقوم في بيته. فقام فقال له جليسه لما لم تستمع الآية أو الحديث؟ قال إن خشيت أن يقرأ الآية أو الحديث فيحرفان فيها فيقع ذلك في قلب. إخواني شوفوا، أقسم بالله المقطع الواحد تسمعه لصاحب البدعة يقلبك رأسا على عقب. ما سمي القلب قلبا إلا لتقلبه. اليوم الفجر بعد درس الفجر جاءنا أخ من إخواننا من بلقاس، قال كان في معنا شاب ويحضر معنا الدروس، شاب جيد جدا. المهم الولد تغير بقى له فترة، فدرست معه لقيته شبهات الأشاعرة يشربها شربا، وابن تيمية ده مجسم، وقلت له بس ده النت قال نعم. خلاص دخل على المواقع في الأول كذا حتى صار أشعريا بالمقاطع دي بعد المقاطع. فلهذا لا تستمع لصاحب بدعة أبدا أبدا. فمن أصغى إلى صاحب بدعة نزعت منه الحكمة. إخوان أنت فقط وحد مصدر التلقي، ولهذا أصلان لابد من ضبطهما لطالب العلم حتى يبقى منهجه سليما. الأصل الأول ضبط مصدر الاستدلال. أنا أستدل بمن وبماذا؟ عندي كتاب، عندي سنة، عندي إجماع، عندي قياس، عندي المصادر المتفق عليها والمختلفة عند أهل السنة والجماعة. كل هذا بفهم السلف، لا أستدل بكتاب السنة بفهمي. شوف تظهر لنا اليوم وإحنا بنتبع ابن حزم في قوله وبعض أقواله، وقلنا بأن ابن حزم يقال هذا أهل الظاهر، طبعا هؤلاء أهل الظاهر. قلنا بأن الظاهر الذي يرفعه ابن حزم إنما هو ظاهر فهمه للنص وليس ظاهر النص. كان عندنا مسألة اليوم في ابن حزم، ابن حزم يرى أن المؤمنين يأخذون كتابهم باليمين والكافر يأخذه بشماله، والمؤمن العاصي يأخذه من وراء ظهر. ده ظاهر النصوص، عنده ثلاثة أمور، عنده باليمين وبالشمال هذا ورد في سورة الحقة، عنده وراء ظهره هذا ورد في سورة الانشقاق. طيب الثلاث صفات دول يبقى محتاجين ثلاث أقوال. باليمين ده لصاحب اليمين المؤمن، للشمال ده الكافر، من وراء ظهره ده للعاصي. لأن العاصم يأخذ باليمين. ولم يقل هذا أحد قط، ويدعي أن هذا الظاهر، والظاهر أنه وظاهر النصوص أن الذي يأخذ كتابه صنفان، آخذ بيمين وآخذ بشمال. آخذ ده في صورة الحق، وفي صورة الانشقاق صنفان أيضا، آخذ بيمين وآخذ من ورائضة، مما يدل على أن الشمال وراء الظهر لطعام، فهو يأخذ بالشمال من ورائضة. فهذا في الكافر ويبقى المؤمن، سواء كان ظالم نفسه أو كان مقتصدا أو كان سابقا بالخيارات. ولهذا ظاهرية ابن حزم ظاهرية فهمه للنص وليس ظاهرية النص. يبقى مصدر الاستدلال، أنا الآن بكلمك في مسألة الخروج والمظاهرات، جايب لي أنت فتوى الشيخ فلان، ما يصلح. فتوى الشيخ فلان مش مصدر أبدا، المصدر كتاب سنة فهم سلف الأمة المتفق على المقرر عند السلف، المقرر. ولهذا فرق بين المقرر عند السلف وبين قول لبعض السلف، قول لبعض السلف إذا خالف المقرر فلا تكون المسألة خلافية، إنما تكون المسألة من قبيل المخالفة لا الاختلاف. يعني هذا السلف خالف، ولا يقال قوله مثبت للخلاف في المسألة، وهي فرق بين خلاف ومخالف. فإذا قرر عند السلف وهو مقرر عندهم عدم جواز خروج الحاكم الظالم، فلو جاء مثلا قول لأحمد، لو جاء قول لابن تيمية بجواز الخروج الحاكم الظالم، هل تعد المسألة بذلك خلافية؟ لا، وإنما خالف أحمد، إنما خالف ابن تيمية المتقرر عند السلف. متى تصبح المسألة مسألة خلافية؟ إذا لم يكن في المسألة إجماع وكان الخلاف قويا لو حظ من النظر، حينئذ تكون مسألة من مسائل الاجتهاد لا من مسائل الإجماع. إنما مسائل الإجماع خالف فيها بعض السلف، يبقى نقول إذن هنا تكون مخالفة ولا تكون خلافية، فضلا أن تأتي بمقطع للشيخ فلان أو علان. يبقى ما مصدر الاستدلال؟ ده مهم جدا. الثاني اخلص يلا. الثاني مصدر التلقي. أنا عندي مصدر ثلاث كتاب سنة إجماع قياس. التلقي بقى للإجماع والقياس والكتاب والسنة وكذا، التلقي على يد من؟ على يد مبتدع حكمت على نفسك بالضلال، من صاحب شبه، صاحب شبه. إنما لابد أن تكون على يد صاحب سنة، لازم أن تكون على يد صاحب سنة. ولهذا الشيخ الذي تأخذ عنه، واحد لابد أن يكون صاحب سنة، اثنان لابد أن يكون راسخا في العلم الذي يدرسه، ثلاثة لابد أن يكون على طريقة العلماء، أربعة لابد أن يكون عاملا بعلمه، ليس يسقط من جهة العمل. شيخ بالنهار حرامي بالليل، ما يصلح. شيخ تدمع عيناه في الدرس ويجذب على الناس، ما يصلح. شيخ يدرسك ويسرق، ما يصلح. ولهذا قال مالك يطوى العلم عن أربعة، وذكر الذي يجذب على الناس، وإن كان لا يجذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما جاء في الطبقات أن أحمد رحمة الله عليه لما سئل عن الصلاة كان يرى الصلاة خلف الكذاب، فضلا عن طلب العلم عليه. كيف يطلب العلم على الكذاب أصلا؟ واحد كذاب يطلب العلم عليه، واحد يسرق يطلب العلم عليه. نعم. كيف يعني أي بدعة؟ حتى لو كان طبعا ليس لزم في بدعة مكفرة، لكن يلزم أن تقع البدعة عليه.
حتى لو كان مثلا هو متخوف في اللغة العربية مثلا في النحو، لكنه يرمى ببدعة
لو كان فيها إماما، مش يرمى، سبت عليه. يعني هذا رجل أشعري لكن ضليع جدا في النحو، هذا رجل أشعري لكن ضليع جدا في الأصول، هل يأخذ العلم على يده؟ الجواب لا، لأمور. الأمر الأول أن كل رجل صاحب منهج ابن منهج في النحو سأدرسك منهج مع النحو. احنا الوقت بندرس مادة النحو طرفة لابن عبد الهادي، كل امثلتها السن، لازم نسخر. فالانسان ابن منهج، ان جيت تتلقى عنه نحو، لسه احد الاخوة بيذكر لي
شروط الصلاة،
شروط الصلاة
ابن عبد الوهاب،
ايوه
تذكر فيها تحيه،
لا غير ابن عبد الوهاب، احد الاخوه كان واحد في القراءات. المهم الكوثري الآن عالم من علماء الحديث لكن يدرس مذهبه، أبو غدة يدرس مذهبه، علي جمعة الآن أصولي يدرس مذهبه الصوفي. أذكر بعض إخواننا كان راح للحفناوي في المحلة، ده من أصوليين برضو الأساتذة يعني أساتذة الأصول في مصر يدرس، فأيه أمثلته يعني مثلا خد ده أصولي هو لكن يرصب، كل واحد يرصب في علمه المقابل لبدعته. الزمخشري في اللغة يشرب البنان، إلا لغة تتعارض مع مذهب الأشعري فيقدم مذهبه على لغته، ولهذا ضعف جدا في باب اللغة الذي يتعارض معه مع مذهبه. الكوثري عالم في الحديث لكن يرد حديث معاوية بن الحكم السلمي عند مسلم أين الله في السماء، يقول هذا من رواية معاوية بن الحكم السلمي هو الصحابي وكان لا يحسن الصلاة، يعني بيضاعف الحديث عشان معاوية بن الحكم السلمي كان لا يحسن الصلاة، هذا لا توجد في قاعدة المحدثين قط، فيدرسك ده. الحفناوي كان يقول الإخوة إيه؟ يعني الواحد مثلا جاي من حضرة جاي من كذا، هو صوفي أصلا مش عارف أمثلته، وكان يقول لهم الذين يقولون بتحريم مولد النبي أين الدليل على النهي عن الاحتفال بالمولد؟ طبعا ده مبتدئ الأصول عارف أن العبادات توقيفية، والذي طلب بدليل من فعل ولا من نهى؟ يعني الآن نحن نطالب من أقام المولد أن يأتي بالدليل، ولا نطالب من نهى عن المولد أن يأتي بنص يقول لا تحتاج بالمولد الذي أقام، لأن التعبد قائم على التوقيف، ودي قاعدة في الأصول. مسجد النبي دائما ما إحنا نأتي نتكلم في عدم الصلاة في المساجد المقبورة، علي الجمعة يقول طب ما مسجد النبي أو قبر النبي، معين لا على قواعد الأصول ما تصلح. قال النبي بخلاص، طيب هل دفن النبي بفعل النبي يبقى من باب تعارض الفعل مع القول؟ لا. طب من فعل الصحابة؟ لا. طب من فعل من بعد الصحابة؟ برضو لا، لأنه إلى يوم كذا منذ أن دفن النبي في حجرة عائشة وهو في حجرة عائشة، النبي ليس في المسجد، النبي في حجرة عائشة، ولهذا النبي مسألة الدفن في البيت وليس الدفن في المسجد. ومن هنا لو جاء واحد يستدل على جواز دفن في البيت بجواز دفن النبي في البيت، نقول دفن النبي في بيته ومعه أبو بكر وعمر كان إجماعا، والإجماع على خلاف ذلك في غير النبي وصاحبيه، وبالتالي لا يجوز دفن في البيت لأحد. يبقى مسألة النبي الدفن في البيت وليس الدفن في المسجد. فقول النبي لم يعارض. طب لما يجي شعره المفسر علمك أيضا قال الذين غلبوا على أمرهم لاتخذن عليه مسجد، تم تفسر يلا فسرها وخذ منها جواز بناء المساجد على القبور، وأنت عندك شريعتك تقول لعن الله اليهود والنصارى تأخذ قبورا من المساجد. فهمت يا أخوي عبد الله؟ يبقى لا تجلس عند صاحب بدعة في أي فرع. أقول لك على حاجة، لا تجلس عند صاحب بدعة تعلم منه النجارة والسباك. الأخ بيشتري طيب من واحد فبيقول له أنت اديني طيب كويس أنت راجل أمير، قال له وعد فيه أمير الأيام دي، فيش أمير فيش رئيس يعني، خد بالك. يبقى على طول حافظ منهجه. أنا عن نفسي لو أنا سواق وخدت واحد مشوار هكلمه في المنهج، أنا عن نفسي كده. أنا لو رايح أشتغل عند واحد بدرسه كده بدرسه المنهج، فكل واحد بيدرس منهجه، سواء سباك سواء مدرس سواء طبيب. الأخ أخونا علاء له ابن اسمه عبد الرحمن، وعبد الرحمن مسمى عمر، دخل عند أستاذ كبير أطفال في المنصور، الولد الصغير اسمه إباه عمر عبد الرحمن، قال له ما شاء الله عمر عبد الرحمن ما شاء الله عمر، واتكلم في عمر عبد الرحمن أستاذ كبير ما عندوش وقت يتكلم، ما عندوش وقت يتكلم مع عاد، لكن ده ابن منهجه، جت فرصة يتكلم منهج عمر عبد الرحمن، وده بيكشف عنده، ده بيكشف عنده. فما فيش، أنت ابن منهجك، أنت ابن منهجك، تزوجت جارت درست صاحب حرفة، أنت ابن منهجك، ما يمكن. نعم سأبنكم من بعض العصر إن شاء الله.